وسهلا بكم مستمعي الكرام مستمعين برنامج لأنك الحياة، حيث سنناقش اليوم إن شاء الله موضوع مهم جدا يهم كل امرأة حامل، وأيضا سنتحدث بشكل متخصص عن مرض السكري أو السكر الذي يصيب النساء الحوامل أثناء فترة الحمل ويؤثر على صحة الأم وكذلك صحة الجنين. إن الحمل فترة مليئة بالتغيرات الجسدية والنفسية، وقد تواجه بعض النساء تحديات صحية مثل الإصابة بسكر الحمل، وهذه الحالة لا تؤثر فقط على صحة الحمل بل تؤثر على أيضا نمو الجنين وتطوره داخل الرحم. سكر الحمل يحدث عندما ترتفع مستويات السكر في دم الأم خلال فترة الحمل، مما يؤدي إلى مشاكل صحية مثل زيادة الوزن للجنين أو حتى الولادة المبكرة. أما في حالة المضاعفات الخطيرة فقد تصاب هذه المرأة بتعسر ولادة أو لا قدر الله موت للجنين داخل رحم الأم. في حلقتنا اليوم بإذن الله سنستضيف الدكتورة سحر الجوفي لمناقشة كيفية إدارة مثل هذه الحالات وأهمية المتابعة الطبية، ما هي الأسباب وما هي المضاعفات وكيف يمكن تشخيص مثل هذه الحالة وأفضل النصائح للحفاظ على صحة الأم وصحة الجنين. تابعونا لنتعرف على المزيد حول كيفية التعامل مع هذه التحديات والتمتع بحمل صحي وآمن. نذهب وإياكم لفقرة الاستطلاع الميداني مع الزميلة ياسمين المعمري ثم نعود.
علامات إصابات السكري الحملي الذي يبدأ بالعطش الشديد وكثرة التبول خاصة في الليل، والجوع والحرق يعني والرعشة والدوخة، وغالبا ما يكون عند زيادة الوزن. هذه طبعا من الأسباب أو علامات من علامات السكري الحملي. قد يكون بعض الحين بعض الحوامل لا تعلم أن عنده سكري الحمل، لكن تروح تعمل فحص تشوف أن عنده سكري الحمل من كثرة العلامات الموجودة فيها، الذي هي العطاش والتبول والرعشة والدوخة وزيادة الوزن. تشوف وزنه يزيد، تقول ليش وزنه يزيد كذا، وبالأخير تكتشف أن عنده سكري الحمل. لكن سكري الحمل هذا يعني فترة الحمل فقط لا غير، ما بعد الحمل خلاص يروح بدون حتى علاج.
دي الإصابة بسكرية الحمل. طبعا سكرية الحمل يبدأ من الثلث الثاني أو الثلث الثالث للمرأة من الحمل، للمرأة الحامل يعني ما بين 24 أسبوع إلى 28 أسبوع. إيش الأسباب؟ إن المرأة الحامل يحصل لها تغيرات هرمونية. التغيرات الهرمونية هنا يعني ممكن أن تؤثر على إفراز الأنسولين. طبعا إحنا نعرف إن البنكرياس هو اللي يفرز الأنسولين، بالمرأة الحامل يفرز 3 أضعاف من الانسولين على الايش، على الانسان العادي او الانسان الطبيعي، بسبب الهرمونات يعني التي تؤثر على هذه. كمان في معنا مقاومه الجلوكوز، كمان لو نمس الجلوكوز بالام الحامل له دور هنا.
أعراض إصابة المرأة الحامل بدا السكري عادة لا تظهر أعراض سكري الحمل بشكل واضح، وإنما عند زيادة ارتفاع سكر الدم تحصل عند المرأة الأعراض الطبيعية العادية اللي تحصل عند أي مرأة، عند أي واحد مصاب بالسكر، اللي هو عطش شديد، كثرة التبول، الإرهاق. طبعا في الحالة لما يكون ارتفاع السكر زاد تدخل المرأة بجفاف، زيادة عدد مرات التبول خصوصا فترة الليل، جفاف الفم، التعب، فقدان الوزن، تشوش الرؤية، والإصابة المتكررة لالتهابات المهبلية. هذه أكثر الأعراض التي تصيب المرأة المصابة بسكر الحمل.
عدنا لكم مستمعين الأكارم مستمعين إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة بإذن الله. بعد هذه الاستطلاعات المهمة نستضيف ونحيي الدكتورة سحر الجوفي اللي بتكون معنا في حلقة اليوم لتثري معنا هذه المواضيع المهمة. حياك الله دكتورة سحر.
أهلا، حياكم الله.
الله يحيك يا رب. دكتورة سحر، طبعا سكر الحمل من الحالات الشائعة بين النساء، وإدارتها ممكن تكون بسيطة ولكن إهمالها قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تنتهي لا قدر الله بموت الجنين أو تعسر في الولادة أو موت المرأة إذا حاولت الولادة بشكل طبيعي وكان وزن الجنين أكبر من المعتاد. خلينا نعرف أول شيء ما هو سكر الحمل وكيف يختلف عن أنواع السكر المعتادة اللي إحنا بنعرفها اللي هي تايب بي وتايب تو، أو نقدر نسميها الذي هو السكر المورث أو الوراثي، والسكر اللي هو بسبب العوامل الخارجية. النوع الثالث أو التفصيل الثالث هو سكر الحمل. ما هو تعريفنا لهذا السكري وكيف ممكن إن المرأة تصاب به؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد، أولا شكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة، ثانيا شكرا لكم على اختيار مثل هكذا مواضيع تعزز وعي الأمهات وتعزز ثقافة الأم الحامل أو الأم المقبلة على الحمل، وتعطيها تنبيهات لأكثر من موضوع قبل بداية هذه الرحلة الجميلة الشاقة.
صحيح.
أولا موضوع سكر الحمل، هناك كثير من الفروق والاختلافات ما بين سكر الحمل والسكر العادي أو السكر المعتاد، يعني المرضي اللي بيصابوا به غير يعني سكر الحمل المحدد أنه بيكون للأم الحامل أثناء فترة الحمل. فأولا نعرف ما معنى سكر الحمل. طبعا سكر الحمل هو جزء من داء السكري الكبير، ولكن هذا النوع يظهر في فترة الحمل، يحدث خلل بسيط في جسم الأم حيث لا يستطيع جسمها إنتاج كمية كافية من الإنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. طبعا وجود هذه الحالة عند الأم تعتبر جرس إنذار أو ناقوس خطر لأنه تلتفت الأم إلى السيطرة على هذا الموضوع. أحيانا يكون يعرضها لمخاطر هي في غنى عنها، هي أو جنينها، ولكن إذا قامت بالسيطرة على مثل هكذا حالة بتعديها بسلام إن شاء الله بعد الولادة.
صح. طيب دكتورة، هذا الخلل ما هي الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى إصابة الأم الحامل بداء السكري أو اللي هي gestational diabetes الذي هو سكر الحمل؟
طبعا هناك أسباب كثيرة لسكر الحمل، وأهمها أو أبرز الأشياء التي هي السبب في ذلك، أولا التغيرات الهرمونية التي تحدث للأم أثناء فترة الحمل. تسبب هذه التغيرات أثناء الحمل ارتفاع البروجستيرون أو ارتفاع الاستروجين، وتحصل تغير في استجابة الجسم للإنسولين. فأثناء ما بتتغير هذه الهرمونات بتحصل عدم استجابة الجسم للإنسولين. أيضا العامل الثاني بعد التغيرات الهرمونية الوزن الزائد. بعض الحوامل بتعاني من زيادة كبيرة في الوزن أو السمنة، مما يؤدي إلى المخاطر إصابتها بسكري الحمل. السبب الثالث من أسباب سكري الحمل العوامل الوراثية، التاريخ العائلي. هل إذا كانت أمها مثلا دائما تصاب بسكري الحمل، قد تكون البنت مثلها بالضبط، يعني بسبب العامل الوراثي اللي طبعا بيكون العامل الوراثي عامل فعال ونشط بدون أي شرح أو يعني أو بحث عن أسباب. لما يقول لك أنه أنا أمي دائما عندها سكر حمل، خلاص أنت نفس الموضوع.
أو حتى مصابين بالسكر اللي هو السكر المعتاد، السكر
يعني شخص مثلا يجي يقول لي ليش أصبت أصلا بالسكري وعنده 12 واحد من عائلتك كلهم مصابين بالسكري. العامل الوراثي هكذا كان، لأنه غالبا الفيسيولوجيا الجسم، الأشياء يعني طبائع الأجسام عادة أغلبها بتكون منقولة وراثيا. بعد العامل الوراثي العمر، واحد من الأسباب الكبيرة في أنه قد تصاب هذه الأم بسكري الحمل. النساء فوق 25 عام أو فوق 30 عام عندما تحمل بتكون معرضة أنه تصاب بسكري الحمل.
فوق 25 أو يعني
فوق 30، قولي كمعدل متوسط فوق 30 سنة. النقطة الخامسة الحمل السابق. إذا كانت الأم في أحمالها السابقة عانت من وجود سكري الحمل، فهناك احتمالية كبيرة أنه يتكرر حالة وجود سكري الحمل في الأحمال القادمة بشكل يعني 90% إذا أصيبت المرة السابقة أنه تصاب المرة الثانية. النقطة السادسة الأعراق. هذه نقطة الأعراق موجودة في كل الكتب، يقول لك أنه يعني في مجموعة من النساء في العالم اللواتي هن من أصول أفريقية أو الأمريكان الأصل اللي كانوا موجودين في ذاك المكان من قبل، هم الأعلى نسبة للإصابة بهذا الأمر،
يعني البيئة ممكن
من غيرهم. هذا أبحاث عالمية ودراسات عالمية. أيضا السبب السابع، إحنا الآن كم عدينا أسباب؟ التغيرات الهرمونية واحد من الأسباب، الوزن الزائد واحد من الأسباب، العوامل الوراثية واحد من الأسباب، العمر إذا كان فوق 30 واحد من الأسباب، الأحمال السابقة إذا تمت الإصابة فيها واحد من الأسباب، وبعض الأعراق من خلال الأبحاث العلمية. والنقطة السابعة عدم النشاط البدني وقلة ممارسة الرياضة وقلة الحركة الصحية، مش الحركة المفرطة أو الحركة المتعبة، لا، الحركة الصحية للأم الحامل. يعني في نساء بمجرد ما تكون حامل خلاص توقف الحركة وتخلي العالم كله ساكن ولا تشتي تبذل أي مجهود لأنه هو بعذرني حامل. لا، في حركة صحية وممارسة رياضة خاصة وحركات معينة لازم الأم الحامل تقوم فيها عشان تحافظ على صحتها وعشان تحافظ على مستويات هرموناتها وعشان تحافظ على مستوى صحة جنينها. فالأكتيفيتي هذا اللي تعملها الأم الحامل الصحي الخاص فيها بيكون واحد من الأسباب اللي تبعدها عن الإصابة بهذه الأمراض. لكن إذا كانت ما تقومش بأي نشاط ولا بأي حركة فحتكون معرضة للإصابة بسكري الحمل.
صحيح.
النقطة الثامنة الحالات الطبية السابقة. إذا كانت هذه الأم مصابة بتكيس المبايض أو حصل عندها من قبل ارتفاع في ضغط الدم أو حصل عندها من قبل سكري وهي في الوضع العادي قبل الحمل، هذه واحدة من المؤشرات التي تعطينا إشارة أنه قد تصاب هذه الأم بسكري الحمل.
طيب دكتورة، هل هنالك عوامل مثل عوامل بيئية، عوامل ممكن تزيد نسبة خطر إصابة نساء عن غيرهن بهذا الداء أو بهذا السكري؟
بالنسبة للعوامل البيئية هناك عدة عوامل. طبعا أكيد أنه العامل البيئي بيكون له تأثير كبير على حياة الأم الحامل، مثل ما احنا الآن شرحنا في النقطة السابقة أنه الأم اللي بيكون عندها حركة صحية وتأدية أنشطة رياضية بتكون بعيدة عن الإصابة ببعض الأمراض اللي تصيب الأمهات الحوامل، بيكون وضعها الصحي جيد، بتتغلب حتى على المشاكل البسيطة في الحمل اللي بنسميها بالمعنى العامي العيافة وغيرها. فلما الواحد أصلا ينام أو يجلس على السرير أو يتعب أو ما عاد يتحركش كلما زادت عليها الآلام وزادت عليها المتاعب وحس بكل شيء أنه قد فوق راسه. لكن إذا قامت ببعض أنشطة تناسب وضعها الصحي بتكون أكيد أفضل. فالعوامل البيئية لها دور كبير أو لها يعني إيش نسميه نصيب من في التأثير على كل حياتنا. فمن العوامل البيئية اللي ممكن تأثر أو تجيب للأم الحامل سكري نمط الحياة. نمط الحياة كيف نمط الحياة؟ يعني طريقة حياة الأم، عندها ممارسة لأنشطة بدنية أو لا، عندها زيادة وزن أو لا، عندها ارتفاع في مستويات السكر في الدم أو لا،
ممكن الأكل يأثر مثل الحلويات،
التغذية طبعا. الآن هي النقطة اللي بعدها، بعد نمط الحياة التغذية، لأنه الإنسان يأكل ويشرب ويعيش كذا، فإحنا عدينا الأنشطة الآن نجي نعد الغذاء. النظام الغذائي الغني بالسكريات والدهون المشبعة وقليل الألياف منه، قليل المعادن، يعني كلها أشياء سكريات ودهون مشبعة مهدرجة، هذا النظام يسهم بشكل كبير إن الأم تكون مصابة بسكري الحمل. فإحنا الآن إيش النصيحة المعاكسة لهذا الكلام؟ إنه مثل ما قلنا أول لازم في نمط الحياة إنه تكون عندها نشاط ويكون عندها حركة صحية مناسبة لوضعها. الآن في التغذية نقول لازم الأم تعتني في فترة الحمل إن يكون غذائها متوازن وصحي. مش معنى إنه تخترعه أو تدي لها أشياء، تبعد عن السكريات نوعا ما، تبعد عن الدهون المشبعة نوعا ما، تأكل ألياف، دخل لها سلطات، دخلها أشياء فيها معادن وأملاح وماء. هذا بيكون بيغير، يعني بيغير الخطر السابق اللي احنا ذكرناه في التغذية. إذا كانت مملئة بالدهون المشبعة وقليلة الألياف ممكن تصاب بسكري الحمل. أيضا واحد من العوامل البيئية أيضا الأخرى التي تؤدي إلى سكري الحمل التوتر والضغط النفسي. الضغوط النفسية ممكن تؤثر على مستوى السكر في الدم، وأيضا الانفعالات، إصابة الأم بمثلا انفعال كبير أو مثل ما احنا نقول فجعة، تأثر كبير، ممكن أيضا يكون واحد من الأسباب اللي تجيب للأم هذه سكري.
هذه جميل، هذه نقطة مهمة جدا، إن شاء الله بنناقشها دكتورة بشكل موضح أكثر بعد الفاصل. نذهب وإياكم مستمعين الأكارم إلى فاصل ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة. إذن عدنا لكم من جديد مستمعين الأكارم، مستمعين إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. وقبل الفاصل ذكرنا جميع الأسباب أو معظم الأسباب اللي ممكن إنها تسبب سكر الحمل. تكلمنا أيضا عن العوامل البيئية والمحيطة بهذه الأم الحامل الذي ممكن أن تساهم بشكل أو بآخر بإصابة الأم بداء السكري خلال فترة الحمل. تكلمت أيضا الدكتورة سحر نقطة مهمة وهي الضغط والسترس والمشاكل النفسية والضغط النفسي اللي ممكن الجميع يتجاهله ويحس انه المرأة الحامل وهرمونات المرأة الحامل هي هرمونات طبيعية لجميع النساء، ولا يعرف ان هرمونات الحمل تتغير 180 درجة. ودكتور سحر ان شاء الله بتناقش معنا هذه النقطة. تفضل دكتور.
طبعا احنا قلنا انه التوتر والضغط النفسي واحدة من الاسباب اللي بتؤدي انه الامهات الحوامل قد تصاب بسكري الدم. انت تحبي انه اشرح اكثر عن هذه النقطة؟
صحيح.
التوتر النفسي طبعا.
أقول ليش يا دكتورة؟ لأنه معظم الناس لحن نسائهم يعني بيحصل لا قدر الله يعني بيروحن بيت أهلهن، الذي بيتخلى عن مرته، اللي بيسافر، اللي بيفعل، يقول لك هي قدي متعصبة، هي مزاجية، هي يعني قولتهم ضربت عندها هرمونات، مش فاهمين فسيولوجية جسم الأم هذه كيف بتتغير، داخلها جنين، داخلها يعني مش برضاتها. فأغلب المشاكل اللي بنشوفها عند النساء هي خلال فترة الحمل، يعني كرها تعدل فرحة يعني مرحلة الحمل وهي على وشك أنها تخسر حياتها الأسرية.
طبعا فترة الحمل احنا ليش بنقول لازم في يكون في استعداد من قبل الطرفين قبل فترة الحمل؟ يعني لازم يكون في هذا احنا نسميها من الأمور اللي هي تخطيط ما قبل الحمل.
هذا إن شاء الله نتكلم عليه بحلقة
أيوة. بإذن الله. فلما يكون الأب والأم مدركين للمرحلة اللي يمروا فيها الآن، والأب والأم يكونوا قد أو الزوجين يكونوا هما قد مش أب وأم، عدم زوجين
صحيح
لما يكونوا عارفين إنه إحنا قادمين على خطوات جديدة، قادمين على مرحلة جديدة، الأم بنفسها أو الزوج يكون متعاون وعارف إنه زوجته هتمر بضغوطات. طبعا أحيانا الضغط أو التغيرات اللي بتحصل في حياة المرأة بتكون بدون إرادة داخلية منها. سبحان الله، أنا لو شرحتها الآن من الجانب العلمي عشان يعني الآن هم يعرفوا الجانب النظري عندهم موجود، إني بتكون زعلانة بتكون
تقدر تاكل ولكن ما بيشوفوا.
أيوة الآن أنا ممكن أشرح بطريقة علمية أكثر. طبعا زيادة الهرمونات في الجسم أو تغيراتها أو نقصانها، إحنا عندنا هرمون الأستروجين، هذا الأستروجين هو هرمون يزداد إنتاجه بشكل كبير أثناء فترة الحمل، لأنه يساعد على نمو الأنسجة الرحمية وزيادة تدفق الدم إلى هذا الجنين الموجود. الهرمون الثاني البروجستيرون، هذا البروجستيرون ينتج أيضا بكميات كبيرة في أثناء فترة الحمل للحفاظ على هذا الحمل، لأنه يعطي استرخاء للعضلات الملساء في الرحم ويمنع انقباض الرحم حفاظا على هذا الجنين حتى ما يخرج. هرمون الحمل الآخر اللي هو الHCG الذي ينتج من المشيمة بعد انغراس البويضة المخصبة، هذا هرمون ينتج بشكل هائل عندما تبدأ الأم مرحلة الحمل الأولى. الهرمون الرابع البرولاكتين، هذا الهرمون الرابع يزداد إنتاجه من بداية الحمل إلى نهاية الحمل إلى فترة الرضاعة، وهو الهرمون العام المسؤول عن الإرضاع بعد الولادة. الهرمون الخامس هو هرمون الغدة الدرقية، حيث تزداد مستويات يعني إنتاج هذا الهرمون لدعم النمو والتطور السليم في الجنين. الهرمون السادس، ها ركزي شوفي كم،
يعني إذا كانوا مش حافظين لا إنها صيحت ولا إنها عملت ولا ومش عارفين هذا كمية الهرمونات الذي
يعني أنا الآن جالسة أشرح وأنتي حكمي. الهرمون السادس هو هرمون الكورتيزول، تزداد مستويات إنتاج الكورتيزول في الجسم كجزء من يعني الجسم ينتج هذا الهرمون كجزء من الاستجابة للتوتر حتى يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. يعني في هرمونات بتنتج عشان خاطر خدمة هذا الجنين، وهرمون الثانية بتنتج عشان معادلة هرمونات ثانية في الدم. الهرمون السابع اللي هو يعتبر موضوع حلقتنا لهذا اليوم الإنسولين، تظهر مقاومة الإنسولين خلال الحمل مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكري في الدم، فبيحصل إجهاد على هذا الإنسولين، يعني كل ما خرج الإنسولين للدم لقاه مليان سكر ويرجع ويلقاه مليان سكر، ويفتحصل آلاف التغيرات في جسم الأم الحامل ومئات التغيرات في جسم الحامل، والزوج والمجتمع ما بيشوفوش منها إلا إنه هي ما رضيت تاكل أو زعلت أو بكيت بدون سبب. سبحان الله، لكل شيء حكمة، وثواب الأم إن شاء الله عظيم عند الله، ولكن بشكل علمي هذه هي التغيرات اللي بتحصل الهرمونية في جسم ال
إن شاء الله بإذن الله. المستمعين اللي بيستمعونا يزداد الوعي عندهم ويعرفوا بأن رحلة الأمومة ليست رحلة هينة، يعني فعلا يعني حملة وهن على وهن، وهن هو الضعف الجسدي والنفسي مجموع.
الله عز وجل عادل، الله عز وجل عادل، ولو فكرنا بس في الآيات اللي قالها بحق الأم وبفضل الأم نعرف إنه في سر عظيم وراء هذا وراء هذه الآيات، والأم بنفسها مفروض إنه توقف شاكرة لله عز وجل إنه الله عز وجل أعطاها هذه المكانة العظيمة.
نشتي نعمل حلقة يعني إن شاء الله بإذن الله يعني هكذا متخصصة في الرحلة، أو معانا برنامج الذي هو لأنك الحياة ولكن في الجانب النفسي، بيتكلم عن الجوانب النفسية بإذن الله، بيتكلم على الموضوع تأثير الهرمونات وأيضا تأثير رحلة الحمل والولادة وأيضا اختلالها على حياة الأم وأيضا على البيئة المحيطة اللي هو الزوج والأبناء قد يكونوا.
طبعا طبعا أنا الآن ما كملت شرح النقطة هذا، لو تسمحي لي الآن بس نقطة التوتر والقلق أو الضغط النفسي بيكون واحد من العوامل اللي بتؤدي إلى الإصابة بسكر الحمل. خليني أشرحها بشكل مختصر، يعني بشكل مختصر خاص بسكري الحمل وليس بكل الحوامل. طبعا عندما يتعرض جسم المرأة الحامل للتوتر يفرز هرمونات الكورتيزول، يفرز الأدرينالين، هذه الهرمونات تعيق عمل الإنسولين. يعني الآن الأم لما كل شوية هي في قلق واضطراب قلق واضطراب، جسمها إيش بيفرز؟ أدرينالين وكورتيزول، صحيح؟ وجود الأدرينالين والكورتيزول في الجسم بيخلي الانسولين ما يعرفش يشتغل. فبتكون معرضة للإصابة بإيش؟
بالسكر،
سكر الحمل. أيضا تغير نمط الحياة، لما الأم تأكل مأكولات غير صحية، لما الأم تأكل أشياء فيها يعني أطعمة فيها مثلا سكريات زيادة، دهون زيادة، أيضا بيكون له سبب. أيضا بيتأثر عليها النوم، لما بتكون الأم معرضة للاضطرابات النفسية والقلق بتكون جودة النوم عندها سيئة جدا. فإذا كانت جودة النوم سيئة بتكون الأم معرضة للإصابة بسكري الحمل.
عظيم. يعني النوم فعلا له علاقة، لأنه معظم النساء الحوامل بتشتكي دائما من اضطرابات في عملية النوم، وهنا بتكون الليل مش نايمة، والصباح يعني واجباتها المنزلية وواجباتها الاجتماعية تجاه الزوج وتجاه أهلها وتجاه أهل زوجها وتجاه أولادها، فبتكون هنا عبء فوق العبء. غير انه اصلا الهرمونات هي شيء داخل الجسم ما نقدرش نتحكم به في اغلب الاوقات.
في 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 مجموعه كبيره من النساء اصلا مش يفهمه هذا الكلام فعلاً. فاحنا الان لما نتكلم على ام لازم تعدي، مثل ما قلتي يحتاج لها حلقه خاصه انه الام كيف تخطط لهذا الحمل.
صح، من يسمعها يعني هي محتاجه الى الجانب النفسي،
حتى لو كان ما فيش احد يسمعها
ممكن تدير الحالة، تحاول تدير حالتها بنفسها.
حتى لو ما كانش أحد يسمعها، إذا وصلت الأم إلى وعي كافي
بهذا المرض،
إنه هي تفهم ذاتها، هي تسمع داخلها، هي تتقبل المشكلات اللي هي عايشة فيها أو الاضطراب النفسي، وتعرف إنه هذه فترة وعد عدي، وهذا اللي بيحصل لي هو بسبب كذا، وهذا اللي بيحصل لي هو بسبب كذا. لما يكون عند الإنسان مثلا الآن واحدة شابة تزوجت جديدة، بدأت تكره بيتها وتكره زوجها وتكره الكل، ممكن تصير بيت أهلها وفي الأخير تتطلق، تقول مشتيش أنا نهائيا أرجع أعيش عندهم ولا أشتي أعيش ولا أقبل هذه الحياة. بس لما تكون عندها وعي وإدراك أنه أنا لأنه أنا حامل أمر بهذه الأشياء، أنا لأنه أنا حامل عندي هذا الحالة أو المزاج النفسي السيء، بتنتظر لما تعدي هذه الفترة وترجع تواصل حياتها بشكل طبيعي.
صحيح. ولكن هو أسباب المشاكل حتى أيضا الإصابة بسكر الحمل ممكن عن طريق الغذاء، يعني نشوف أو مثلا نلاحظ أنه في دول خارج أو في مجموعة أشخاص حتى هنا ممكن أنها تلجأ إلى أخصائي تغذية علشان تنظم مستوى السكر من دون الإصابة بالمرض، وبتكون هنا هي مدركة لحالتها أو حتى بتشك أنه مثلا حد في العائلة أو أمها أو كذا، فهنا بتساهم بالتقليل من المضاعفات. ولكن مثل ما قلتي إحنا علينا نحاول نرفع مستوى الوعي.
التغذية طبعا تلعب دور كبير في إدارة سكر الحمل. التحكم في مستوى السكر في الجسم بحيث أنه الأم هذه تتناول وجبات متوازنة تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات الصحية والدهون الصحية، بيساعد أنه يكون سكر الحمل إيش وضعه مستقر. أيضا النقطة الأهم أنه تتناول أطعمة غنية بالألياف مثل الفواكه والخضار والحبوب الكاملة. أيضا تقلل السكريات، تقلل الحلويات، تقلل المشروبات الغازية، تقلل الأشياء اللي بتدي رفع لمستوى السكر في الدم بدون فائدة صحية. يعني الآن لو قارنتي بين كوب العصير الطازج وكوب المشروب الغازي هذا أو البيبس، المشروب الغازي فيه كمية هائلة من السكريات، من السكر، وبدون أي فائدة صحية.
صحيح.
لا يجيب فائدة ولا له نفع ولا في فيتامينات ولا في شيء. أيضا يجب على الأم أن تكون متخذة لنظام الوجبات الصغيرة المتكررة.
صح ومتبقى.
يعني تأكل وجبات صغيرة ولكن كل ساعتين وجبة، كل ساعة ونص وجبة، بحيث أنه أولا ما تحارب موضوع التغيرات الهرمونية أو أني عندها غثيان أو شيء. ثاني شيء تخلي جسمها يعني محافظ في نطاق الصحي.
عظيم. طيب دكتورة، ما هي العلامات اللي لازم أنه نراقبها أو تراقبها قبل ما نقول العلامات؟ خلينا بالأعراض الشائعة اللي ممكن تشير إلى الإصابة بالسكري أثناء الحمل، ولكن ما رأيك دكتور نطلع بفاصل قبل هذا السؤال المهم؟ أعزائي المستمعين في كل مكان، نطلع وإياكم إلى فاصل قصير ثم نواصل استكمال حلقتنا لهذا اليوم. عدنا لكم مستمعين الأكارم، مستمعين إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة، لاستكمال حلقتنا. طبعا دكتورة سحر، كان سؤالنا قبل فاصل، ما هي الأعراض الشائعة اللي ممكن تشير إلى إصابة هذه السيدة الحامل بسكر الحمل؟
طبعا الأم الحامل بتمر بأشياء عديدة يعني أثناء الحمل وتغييرات كثيرة، ولكن إذا جاءت تراقب أنه بتحس أنه فيها سكري حامل أو لا، طبعا قد لا تظهر هذه الأعراض أصلا في كثير من الأحيان، ولكن في أعراض ممكن أنه تظهر في وقت من الأوقات، وهي تقريبا تشبه الأعراض اللي بيصاب فيها مريض السكر العادي. ممكن الأم دائما كل ما تفحص سكر تلقى أنه نسبة السكر مرتفعة. ممكن أيضا الأم الحامل تشعر بالعطش الشديد والمستمر حتى بعد شرب الماء. أيضا ممكن الأم أني بتحس بزيادة في نسبة التبول، أنه هي بحاجة إلى التبول بشكل مستمر ومتكرر. أيضا الجوع الشديد، ممكن الأم تشعر بالجوع الشديد حتى بعد ما تكمل تتناول طعامها. أيضا خمسة، ممكن الأم تشعر بالتعب والإرهاق المستمرين وبدون سبب واضح لذلك. هذه واحد من الأسباب اللي أو الأعراض اللي بتخلينا نشك إنه في موجود في هذه الأم سكري. ستة، عدم وضوح الرؤية، قد يحصل عندها تشوش.
يعني مثل ما أقول تشوف بشكل
تشوش في الرؤية، يعني هكذا أحيانا يحصل تشوش
مش الدوخة.
سبعة، اللي هي الالتهابات المتكررة في المسالك البولية. يعني واحد من الأعراض التي تصاب بها الأم الحامل أنه تكون عندها في التهابات متكررة خلال فترة الحمل، والتهابات فطرية غالبا تكون. أيضا العرض اللي بيكون يعني ملاحظ أنه عندها بطء في استشفاء الجروح. يعني إذا لاحظت أنه في عندها جروح بتاخذ وقت طويل للشفاء، ممكن تشك أن هي ممكن عندها يكون في سكري حمل.
عظيم. طيب دكتورة، مثلا كيف ممكن هذه العوامل وهذه الأعراض تراقب من خلال الأم الحامل؟ كيف ممكن نشخصها تشخيص دقيق ونفصل أنه هذه المرأة ممكن مصابة بسكر الحمل بنسبة 100% باختلاف الأعراض؟ لأن الأعراض ممكن تكرار التبول وهذه الأشياء يخلطوا بينها وبين أعراض الحملة الطبيعية، ولكن ما هي طرق التشخيص أو ما هي الفحوصات اللازمة؟
طبعا لتشخيص سكر الحامل في أكثر من خطوة. وأول خطوة نأخذ تاريخ هذه المرأة، تاريخ حملها السابق، أو تاريخ عائلتها. ممكن أدخلها على الفحص السريري، أشوف بطنها، أشوف ما بش عندها أي شيء، ما فيش ورم. النقطة الثانية اختبار سكر الدم، غالبا ما بيتم اختبار وجود سكر الدم الأسبوع 24 والأسبوع 28. وعندنا نوعين من اختبارات سكر الدم. النوع الأول اختبار سكر الدم العشوائي، اللي هو بنقيس مستوى السكر في أي وقت من اليوم. والثاني اختبار سكر الدم اللي هو بالجلوكوز، انه تروح الام للمختبر تشرب كمية من محلول الجلوكوز ويتم القياس، بعدين بعد فترة تشرب كمية معينة ويتم الفحص من جديد حتى نعرف وجود سكر الحمل. ايضا معايير التشخيص لها دور كبير في ذلك، نشخص سكري الدم بعد ساعتين من تناول الجلوكوز طبعا، أو نقيس مستوى السكر والأم صايمة. إذا كانت النتائج غير طبيعية في هذه الفحوصات لا نحكم أنه تم تشخيص المرض وجود سكري، ولكن نقول يجب إعادة الاختبارات وإعادة يعني إعادة التشخيص مرة أخرى.
طيب دكتور، مثلا إذا أصابت الأم أو هي مصابة في الوقت الراهن بسكر الحمل، كيف يمكن إنه إدارة السكري؟ كيف ممكن إنه أحافظ على مستوى السكر أو أقللها أو أحافظ على حالة المرأة هذه من الإصابة أو تصاعد الأمر إلى وصول إلى مضاعفات؟
طبعا إدارة سكري الحمل لا تتطلب شيء واحد، ولا تتطلب نقطة واحدة، ولا تتطلب أمر واحد. إدارة مرض سكري الحمل تتطلب مجموعة من الخطوات التي نقوم باتخاذها، أو تقوم الأم والزوج والشريك والعائلة باتخاذ هذه الأشياء حتى تعدي هذه المرحلة على خير،
لأنها مرحلة فعلا صعبة جدا، والأم هذه ممكن أنها تخسر جنينها في الأخير لا قدر الله.
الخطوة الأولى أو النقطة الأولى اللي أتكلم عنها المراقبة المنتظمة، أو قياس مستويات الدم بشكل منتظم قبل الوجبات بعد الوجبات. هذا لمن هذه الخطوات كلها؟ لمن تم تشخيصها أنه في عندها سكر حمل. اثنين، النظام الغذائي المتوازن، النقطة الثانية والمهمة. يجب على الأم أن تتناول وجبات غنية بالألياف والبروتينات والدهون الصحية، وتقلل الكربوهيدرات البسيطة والسكريات المضافة. أيضا تستخدم نظام الوجبات الصغيرة والمتكررة على مستوى اليوم أو على مدار اليوم. ثالثا، يجب على الأم ممارسة الرياضة بشكل منتظم مثل المشي أو السباحة كرياضة صحية مناسبة لوضعها وهي حامل. النقطة الرابعة، تجنب التوتر والقلق واستخدام تقنيات الاسترخاء والهدوء حتى ترتاح وتبعد عن التوتر والهذا وهذه الأشياء اللي بتأثر سلبا على هرموناتها. أيضا الأدوية أو الاستخدام العشوائي للأدوية في حال وجود سكر الحمل، يجب منع استخدام أي دواء إلا دواء يكون موصى من الطبيب، لأنه الطبيب يكون عنده إدراك لمخاطر إصابتها بسكري الحمل ومدى نفع أو ضرر هذه الأدوية على الأم. أيضا المراقبة الطبية، زيارة الطبيبة كل فترة لمتابعة حالة الأم وللتأكد من إدارة السكري بشكل صحيح. أيضا التعليم أو التثقيف حول هذا الموضوع. مثل ما قلنا، يجب على الأم الحصول على المعلومات الكاملة عن هذا المرض، عن كيفية التعامل مع هذا المرض، عن كيفية يعني إدارة هذه الأزمة التي بتمر فيها إلى أن تصل إلى الولادة.
إن شاء الله توصل إلى كل أم إلى لحظة الولادة وهي بخير وسلامة وعافية. طيب دكتورة، سكر الحمل، ما هي المضاعفات اللي ممكن البعض يستهون فيها أو ما لهش يعني ما يكونش عندها الوعي الكافي حول هذا المرض؟ ما هي المضاعفات المحتملة على الأم وعلى الجنين؟
طبعا مضاعفات سكري الحمل مثل ما احنا قلناه مرض مهم جدا في البداية. يعني تقريبا كل الكلام اللي انا قلته كافي انه يظهر حجم المشكلة او جدية الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. فللمرض هذا عدة مضاعفات ممكن تصيب الام والجنين. من ابرز هذه المضاعفات، لو جينا نقول نبدأ شرح المضاعفات اللي تكون بالنسبة للأم، الأم ممكن يرتفع عندها ضغط الدم وتعاني من خطر ارتفاع ضغط الدم أو الدخول في تسمم حمل. النقطة الثانية، ممكن يتحول هذا السكر من سكر حمل إلى سكر نوع ثاني أو يبقى سكري مزمن. لذلك الأم يجب عليها 3 أشهر بعد الولادة أن تراقب مستوى السكر. أيضا في مشاكل صحية أخرى ممكن تلحق ضرر بالأم، من هذا الناحية. ممكن تكون عندها التهابات في المسالك البولية بشكل مستمر أو التهابات فطرية متكررة بشكل دائم. أيضا ممكن الأم تواجه مشكلة زيادة الوزن وصعوبة فقدان هذا الوزن بعد الولادة بسبب وجود سكري الحمل. بالنسبة للمخاطر اللي بتكون للجنين، الجنين ممكن يعني يصاب بزيادة الوزن المفرطة، يعني ممكن الجنين اللي بيكون عند أم مصابة بسكري الحمل لا يولد إلا بعملية قيصرية، لأنه بسبب زيادة الوزن إيش الإصابة بإيش؟
سكري
الحمل. أيضا الطفل المولود من أم مصابة بسكري الحمل قد تحصل عنده مشاكل في التنفس ويعاني من متلازمة ضيق التنفس عند الولادة. أيضا هناك مضاعفات أخرى عند الولادة تحصل لهذا الجنين، منها انخفاض مستوى السكر في الدم بعد الولادة وزيادة مخاطر السمنة للأطفال الذين يولدون من أمهات يعانين أو مصابات بسكري الحمل.
عظيم جدا. إذا كانت حلقة جميلة ومهمة ويعني أسهبتي في شرح هذا فعلا اللي هو المرض اللي ممكن يصيب هذه النساء، ويعني ممكن يأثر على حياتها وعلى حياة جنينها على المستوى البعيد، وممكن تصيب هذا المرأة يعني من ضمن الأشياء المأساوية أنها ممكن يتحول السكر من سكري حامل إلى سكري مستمر.
ولكن إحنا قلنا نقطة واحدة يعني، ولو أنه مثلا أختم بهالموضوع أقول أنه سكري الحمل سهل لمن فهم كيفية إدارته وصعب لمن جهل كيفية إدارته. يعني إذا وجد سكري الحمل ووجد الوعي الكافي للتعامل معه فاعتبري أنه كأنه لا شيء وأمر غير موجود، وتتخلص منها الأم الحامل بسلام وكأنما لم يكن موجود في جسمها أصلا. ولكن إذا وجد سكري الحمل وفي جهل وسوء تعامل معه فعتكون الأم معرضة لكل الكوارث اللي ذكرناها قبل شوية
ومحاطة بالمضاعفات. إذا تحياتي لك دكتورة لشرحك لهذا الموضوع، وإن شاء الله يكون المستمعين استفادوا بالشكل الكافي. نشكر أيضا مراسلة البرنامج ياسمين المعمري على حصولها على هذه الاستطلاعات الجميلة التي فعلا شرحت الموضوع بشكل أو بآخر. نشكر أيضا من الهندسة والإخراج سهيل محمد، وهذه تحياتي لكم مستمعين أكارم أينما كنتم. يسر خلقي، في أمان الله.